والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبي إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين. قال عز من قائل في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء تقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. صدق الله العلي العظيم. تتميما لسلسلة الحديث عن حركة النفس الإنسانية في مراتب تنزلها وترقيها، نلخص الحركة النزولية للإنسان، حركة قوس النزول كما يعبرون، أن الله جل وعلا خلق الإنسان وفطره كما فطر كل الخلق، أوجده مفطورا منطويا على مدارك ومعارف. وهذه نفس الفطرة هي تعطي الإنسان اندفاع باتجاه معين، تدفعه في مسار معين، هذا يسمى فطره. وأشرنا في حينه أن هذا الانفطار ليس خاصا بالإنسان، كل هذا العالم الله رب السماوات والأراضين فاطر السماوات والأراضين، ولكن للإنسان خصوصية في هذا الانفطار، وهو أنه انفطار خاص بالإنسان، صنع الله بيديه جل وعلا. ثم هذا الانفطار أعقبه أخذ الميثاق منه في ضمن مراحل تنزلية، ثم عبر الإنسان تجربة خاصة التي تحدث عنها القرآن الكريم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، وقول الله عز وجل وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. خلاصة هذه المراحل تقريبا التي تحققت حالة النزول والاستقرار الآني في هذه المرحلة الوجودية التي سميناها استخلاص، أن الملائكة سجدوا لآدم. سجدوا لآدم يعني انقادوا، خضعوا، يعني خضعوا أجنحة الخدمة لآدم كرمز للإنسان، ليس خاص بشخص آدم. يعني إلى اليوم الملائكة ساجدة لبني آدم، لهذا الموجود، هذا المخلوق، خضعت الملائكة لخدمته. إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم، كل من يريد رقي، كل من يريد علم، كل من يريد تكامل، كل من يسير باتجاه الترقي، فهذا الوجود كله بما فيه الملائكة خاضعة ومهيئة له. هذا أولا. استعصاء الشيطان يعني أن هناك قوة تبقى خارج هذا المسار تدعوه إلى الخروج عن هذا المسار، للإنسان سعة مجال أن يخرج عن المسار المقصود، عن مقتضى الفطرة ولوازم الميثاق، الشيطان يفتح له باب دعوة أنه يخرج من هذا المسار. كل منها رغدا، يعني كان آدم عليه أفضل الصلاة والسلام وحواء على نبينا وآله وعليهم السلام كانوا يعيشون حالة رغد في مرحلة ما تسمى مرحلة الجنة. رغد يعني متوافق مع مزاجهم، يحقق كل رغباتهم، حالة استرخاء ورقي ومتعة. الآن هل هو مجرد أطعمة وأشربة، يعني يأكلون ويشربون بالفم، أو أنه كانت تلك المرحلة تحكي عن تجانس وتوافق مع احتياجات آدم عليه أفضل الصلاة والسلام؟ ماذا كان يحتاج آدم في تلك المرحلة؟ كانت تتحقق احتياجاته. الظاهر أن هذه الاحتياجات هو أنه كان متمتعا رغدا في علاقته بالله عز وجل، يعيش حالة ملائكية، حالة نعيم، حالة أنس، حالة تلذذ بالانقطاع إلى الله عز وجل. هذه الحالة كانت هي الغالبة على أمره. وكان منهيا عن الشجرة. النقطة الأولى هي مسألة السجود، النقطة الثانية هي استعصاء إبليس، النقطة الثالثة هي مسألة الرغد، النقطة الخامسة هي مسألة الشجرة، وأن الشجرة هي كانت تعطي لآدم عليه أفضل الصلاة والسلام، لأنه الشجرة التي نهي عنها، بماذا دعا إليه الشيطان؟ بماذا دعا إلى هذه الشجرة؟ لكي لا تكون ملكين أو تكون من الخالدين. إذن آدم عليه السلام ما كان يريد يتلذذ فقط، كان يريد الخلد، يطمع إلى نعم إلى البقاء المؤبد، إلى الملائكية. فإذا هو انجذب لهذه المعاني، تحرك لهذا المعنى، ولكن في الحقيقة هذه الشجرة ترتب عليها فبدت لهما سوآتهما، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما. الآن ما هي هذه السوآت؟ يمكن أن يقال أن هذه الشجرة هي التي أعطت لآدم عليه أفضل الصلاة والسلام الإحساس بتمام الإنسانية، تمام الإنسانية التي هي عبارة عن روحانية وحيوانية. اكتملت فطرة الإنسان، اكتملت نعم قوى الإنسان كلها، فأصبح ناضجا سويا مهيئا للاستخلاف. لكي يأتي إلى هذه الأرض يجب أن تكمل قواه وتفعل. هذه القوى الأولى التي هي أعطته حالة الرغد هو حالة التوجه القلبي الروحي، ولكن القوى التي تجعله قابل لزراعة الأرض وعمارتها هو يجب أن يأكل من هذه الأرض، من هذه الشجرة. لذا قلنا بالأمس أن النهي عن أكل هذه الشجرة ليس نهيا مولويا، وإنما إرشاديا إلى أنه أكلك من هذه الشجرة يلزم منه أن تتفعل قواك الحيوانية فتهبط إلى الأرض. هذه آثار تكوينية، وهذا مسار تكويني يراد للإنسان أن يعبره. فالهبوط إذن في ضمن هذا الفهم وهذا التصور، الهبوط هو ترك آدم عليه أفضل الصلاة والسلام مقام الرغد، مقام الانقطاع إلى الله، مقام التلذذ بالله، مقام الملائكية الصرف، إلى النزول إلى عالم الأرض. ولكن هذا فيه نضوج لآدم وتمامية قدراته للاستخلاف. عليكم السلام ورحمة الله. هذا الكمال وهذا الاستواء هو الذي يؤهله لزراعة الأرض وعمارة الأرض. ولو بقي آدم يعيش تلك الحالة من الرغد لبقي مع الملائكة، لبقي في مرتبة الجنة، لبقي يعيش رغدا، ولكن هذا لا يحقق الغرض من أصل خلقة آدم وهو الاستخلاف. بعضكم لبعض عدو، هو هذا الذي نعيشه اليوم من هذا التدافع الإنساني. في ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت السماوات، لفسدت المساجد والبيع والأماكن العبادة. هذا التدافع هو الذي يحقق الحركة الطبيعية للإنسان للتكامل والرقي. كما بدأكم تعودون، كما نزلنا من هذه المراتب، نحن في حالة صعود وترقي مرة ثانية إلى ما كنا فيه، ولكن بصورة إنسانية. يعني في الهبوط نحن لن نعود إلى ما كنا عليه، إلى نقطة الصفر، وإنما نعود إلى أن نصبح نحن من نخلق الحالة الجديدة. يعني تصبح هذه الحالة إذا لو رجعنا، طبعا نحن نرجع ليس في طريق واحد، بمعنى أنه كما بدأكم تعودون طريق النزول هو مشترك، الكل يمر بهذه المراحل، الكل يعطى فطرته، الكل يعطى ميثاقه، الكل يعطى قابلية للاستخلاف. ولكن بعد أن نوجد في هذه الأرض يحصل التدافع، يدعون الشيطان يدعو أولياءه إلى طريق، والله يدعو أولياءه إلى طريق. من يذهب في، لذلك الآيات القرآنية تقول كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أن، فإذا الذين يتخذون الشيطان سوف تكون لهم مسار، ولكن مسار مغاير. هنا يجب أن نضع هذه المقدمة في فهم حركة العود إلى الله عز وجل، وهو أنه كل هذا الوجود أيضا هو في حالة عود الآن إلى الله، كل ما في هذا الكون هو في حالة مسير ورجوع إلى الله عز وجل. وهذا يسمى بالإصطلاح الوجودي أو بالإصطلاح الفلسفي حركة تكاملية، كل ما في هذا الوجود هو يسير في حالة تكاملية ليبلغ كل شيء مداه. هنا يجب أن نؤكد على أن لفظة التكامل في عالم الأخلاق وفي عالم الدين هو صفة إيجابية 100%. يعني عندما نقول هذا أكمل من هذا يعني هذا أحسن من ذاك، الكمال هي حالة إيجابية. الكمال الوجودي ليس بالضرورة تكون حالة إيجابية، بمعنى أنه كل شيء يبلغ مداه الذي هو يحققه بشاكلته. تكلمنا سابقا عن مسألة الشاكلة، بمعنى أننا في حال نزولنا أعطينا الفطرة وأعطينا الميثاق وأعطينا أسباب العود وأسباب الهداية وأسباب الرجوع إلى الله، لو أبقينا هذه الأمور سليمة لم نقحم فيها أهواءنا ومزاجنا نرجع إلى الله عز وجل بطريق صحيح. ولكن الذي يأتي إلى هذا العالم ويضيف على هذه الفطرة ويضيف على هذه الميثاقية يضيف عليها خبث ذاته، فهنا كماله أن يحقق ما يشاءه من الخبث. الكمال في الحركة التكوينية الفلسفية هو أن تبلغ قدراتك. من يريد أن يصل إلى أسوأ ما يصل إليه الوجود يتيح له هذا المسار فيحقق ما يريده هو من تتكامل ذاته التي هي ذاته، بمعنى أنه ما ينطوي عليه من سوء يعطى في هذا الوجود مسار أن يفعل هذه الأسوأ في ذاته. كل ما في هذا الوجود يسير إلى تفعيل ما في أعماقه من حسن ومن سوء أيضا. الله جل وعلا أوجد هذا العالم كله وأجرى فيه الخير والبركة، وقلنا أن الفطرة هي ماء زلال جاري ولا يزال يجري، بمعنى أن الله لا يزال يمدنا بالعطاء وبالمدد وبالنور وبالهداية وبالماء الزلال. نحن كبقية الموجودات نرجع الآن إلى الله عز وجل ونفعل هذه الخيرات، ولكن خصوصية الإنسان أنه يضيف إلى هذه المياه الزلال ما يتوافق مع ذاته ما يريده هو. لاحظوا أنه من الذرة إلى المجرة كلها تسير سيرا حثيثا إلى كمالها، البذرة وكل شيء إذا ترك وطبعه فإنه ينمو إلى أحسن ما يمكن أن ينمو إليه. البذرة عندما توضع في بيئة ملائمة من الخصوبة والماء هي بطبعها مفطورة، يعني توجد فيها في أعماقها في كينونتها توجد فيها أسباب أن تتحرك باتجاه النضج والكمال والترقي. هكذا في الذرة، هكذا في كل الحيوانات، هكذا في كل الموجودات الواعية وغير الواعية، كلها تسير وتهفو إلى كمالها وتهفو إلى استوائها، هي مبرمجة. بعض العلماء يصطلح عليها أنها مشفرة، يعني هذه علوم حديثة يلاحظون أن في كل مادة وفي كل شيء توجد في طياتها أسباب أن يتحرك بالاتجاه الصحيح. هذه الشفرة التي تتوارثها الموجودات تدفع كل موجود بحركة لا إرادية إلى كماله. ولذا نجد أن كل الوجود يشكل لوحة جميلة من الحركة التكاملية المتناغمة. قد يبدو في بعض الزوايا حالة من الخلل، وفي كثير مثلا زلازل، براكين، كثير من الحيوانات عندما نلاحظ مثلا كثير من الحيوانات تلد ألف مثلا تلد ألف مولود لا يعيش منها إلا 50 70 100 500، والباقي كلهم يموتون. ولكن في ضمن حركة تكاملية لا تنتهي أي موجود، هناك نحو من التكامل. كثير من الأسود تأكل كثير من الغزلان، ولا الأسود منافية ولا الغزلان منتهية. هذه الحركة التكاملية كلها جميلة بديعة، ترسم حالة من التوازن وحالة من التكامل في كل الآفاق. نعم في دائرة معينة هناك حالة من القلق والاضطراب والإرباك، وهي دائرة الإنسان ودائرة الاختيار، لأن الكمال في كل المكونات كمال خارج عن قدرتها على التفلت، لا تؤثر فيها الشياطين. أما حركة الإنسان فكماله حركة إرادية، هناك مساحة بالإضافة إلى ما جبل عليه الإنسان، ما فطر عليه الإنسان، هذا التشفير الإلهي، هذه تحرك الإنسان تدفعه، ولكن لا تدفعه كما تدفع هذه الجبلة وهذه الفطرة مثلا البذرة للنمو. البذرة لا تجد سبيل إلا أن تنمو بهذه الطريقة، أما الإنسان فجبلته خاضعة لإرادته أيضا. عنصر من عناصر التحريك، عنصر من عناصر السير الكمالي للإنسان هو اختياره وإرادته. ولذا نجد أن كل هذا الوجود هو في حالة تكامل وفي حالة سير من خلال البث الإلهي والاستمرار في العطاء الإلهي. وهذا ما نؤكده كثيرا، من أنه هذا الوجود لا يزال في حالة مدد من الله عز وجل، وهو مبرمج عليكم السلام ورحمة الله، وهو أي هذا الوجود من البذرة من الذرة إلى الأفلاك إلى المجرات كلها مبرمجة على أن تسير في حالة تكاملية ورقي وتكامل. الإنسان أيضا يسير في حالة تكامل، ولكن يتكامل ما في عمقه وما في ذاته وما ينطوي عليه. هذا الذي ينطوي عليه جزء كبير من هو الإرادة، هو الفطرة والميثاق، وهذه أمور جبلية. لو ترك الإنسان وذهب إلى الله بقلب سليم لوصل إلى كماله المطلوب. كل موجود الله جل وعلا يزرع فيه، يجعل فيه، بل أوجده مزروعا مهيئا مخلوقا على أن يسير بهذا الاتجاه. الله جعله على جعل فيك القلب، وهذا القلب بحد ذاته مبرمج أن يسير إلى الله، يهفو إلى الله، لا يرتوي ولا يشبع ولا يشعر بالاطمئنان ولا يشعر بالسكينة إلا أن يصل إلى الله عز وجل. ولكن عندما تتدخل الغريزة الحيوانية وتأخذ بمجال بإرادتك باختيارك، تفعل هذه الغريزة وتجعلها هي المهيمنة على الفطرة، وهي المهيمنة على الميثاق، وهي مهيمنة على سبيل الاستخلاف، هنا يصبح كمالك ذاتك أنت الذي أدخلت فيه من ذاتياتك، فأصبحت هذه الشاكلة. كمالك هو أن تعطى المجال لكي تستثمر هذه الحركية في ذاتك. فالخلاصة أن كل ما في هذا الوجود مهيأ ومبرمج على أن يسير باتجاه كماله وصلاحه، وهذا الوجود كله يسير بما فيه الإنسان، بما فيه الإنسان يسير بهذا الاتجاه بهذا الكمال الإيجابي في عموم المخلوقات، الذي قد يكون له وضعية سلبية خاصة في الإنسان لما للإنسان من مدخلية في تحديد الكمال الذي يريد أن يصل إليه. ولكن هذا الوجود وهذا الخلق وهذا التنزل كله هو الذي يحقق الأرضية الأتم والأصلح لانطلاق الإنسان. جعلت الأرض كلها مهاد لحركتك لاختيارك لتفعيلك أنت، فأنت الذي تريد، أنت الذي تشاء، أنت الذي تصنع. قد يقال أن هذا الكلام يوحي بتمام الاختيار وتمام إطلاق العنان. القضية ليست بهذا النحو. أشرنا في مرات سابقة إلى في يوجد هناك حالة من الصعوبة في فهم طبيعة الأمور. هذه الحركة التكاملية، هذا السلوك هو أصله بعث إلهي. يعني الله جل وعلا ينزل من السماء الإرادة والاختيار والحركة والفاعلية والنور، وتعبر هذه الهبات الإلهية هذا الوجود الأرضي، ثم من خلال هذا الوجود الأرضي ترجع إلى الله عز وجل مرة ثانية. في كل الموجودات ترجع كما أوجدها الله، لكن في الإنسان يدخل فيها ويبث فيها من ذاتياته، فتتحول اللوحة الكاملة بهذه النتيجة، أنه الحركة الوجودية حركة تكاملية، ولكن في غير دائرة الاختيار البشري حركة اضطرارية إلى الله عز وجل، فيرجعون كما بدأهم تماما. في حركة الإنسان، بما أن الإنسان مخير في أن يتولى من يشاء، يتولى الله عز وجل أو يتولى الشيطان، سوف يكون له في حركته وفي سبيل الرجوع إلى الله مسارين للرجوع، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلال. لاحظوا هنا أيضا التعابير القرآنية دقيقة. في حركة الإنسان إلى الله الموفقة، هذه فيها هداية إضافية على الهداية العامة. إذن هناك هدايتان، هناك هداية عامة سوف تأخذ بكل الموجودات إلى كمالها، كمالها الفلسفي وكمالها الأخلاقي، وكذلك الإنسان سوف تكون هناك هداية عامة تأخذه إلى كماله، ولكن بعض الإنسان سوف يعطى هداية خاصة فريقا هدى. هذه الهداية الخاصة للبعض بالإضافة إلى الهداية العامة التي شملت كل الموجودات، هذه الهداية الخاصة للبعض سوف تدفعه إلى الرجوع إلى الله عز وجل، هذه الهداية الخاصة سوف تميزه عن بقية الموجودات المماثلة له من الإنسان، ذلك الإنسان الذي يفتقر إلى الهداية فريقا حق عليهم الضلالة، أن تحق عليهم الضلالة بسبب اختيارهم هم، وبسبب انطوائهم هم، وبسبب تشكيلهم هم لأنفسهم ولشاكلتهم. هذا التشكيل، هذه الفاعلية في الإنسان هي التي تحقق الضلالة عليه، فهو يرجع إلى الله بالنتيجة، ولكن في طريق معوج، في طريق مخالف لطريق العود. بدل أن يرجع إلى الله بقلب سليم، سوف يرجع إلى الله مختل، قلق، مضطرب. وكل ما يكون آخرة، كل ما يكون في الجنة والنار، إنما هو ناتج هذا السلوك وهذا الصنعة وهذه الحركية الذاتية التكاملية في عمق الإنسان. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.